أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني إلهي.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد عشرات الغارات العنيفة منتصف ليلة أمس، والتي شملت مواقع مدنية وشوارع رئيسية ومؤسسات حكومية، وذلك لليوم الثامن على التوالي. وقصفت طائرة الاحتلال فجرا منازل في دير البلاح وسط القطاع، وحي الزيتون جنوبا، وحي الشجاعية شرقا. وجهت سرايا القدس فجر اليوم ضربة صاروخية مكثفة نحو المدن والمستوطنات الصهيونية ردا على القصف الصهيوني وإرهاب المدنيين الآمنين. ووجهت السرايا عشرة الصواريخ باتجاه سديروت ونتيفوت وشعار هنيكيف ردا على القصف الصهيوني الهمجي للمجمعات السكنية في قطاع غزة. بدورها أطلقت كتائب القسام رشقات صاروخية كبيرة على مدن أسدود وعسقلان وبئر السبع وسديروت وقاعدة رعيم وقاعدة التنصت 8200. باركت حركة الجهاد الإسلامي عملية الدهس الفدائية التي نفذها مقاوم المقدسي في حي الشيخ جراح، واستهدفت عددا من جنود الاحتلال. وأكدت الحركة أن العمل الفدائي هو السبيل لرد الاحتلال والرد على جرائمه وعربدته بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعت إلى تصعيد العمل المقاوم في كل مكان والتصدي لإرهاب المستوطنين والجيش الصهيوني بكل الوسائل الممكنة. شهدت الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 مواجهات واعتداءات من قبل المستوطنين الصهاينة، فيما واصلت قوة الاحتلال حملات الدهم والاعتقال ضد الفلسطينيين. ففي القدس المحتلة تصدى أهالي بيت حنينة وشعفاط لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الذين هاجموا البلدتين، فيما أطلقت قوة الاحتلال الرصاصة وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين بجروح. أعلنت فعالية شعبية وطلابية وتجارية بالضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 إضرابا شاملا، وأصدرت مجالس اتحادات الطلبة في الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية بيانا دعت فيه جميع القطاعات الفلسطينية إلى المشاركة في الإضراب الشامل لمؤازرة الشعب الفلسطيني الصامد بوجه الاحتلال. هذا ونفذت عموم المحلات التجارية في مدينة رام الله إضرابا عاما منذ يوم السبت الماضي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتؤكد ضرورة تصنيفه في خانة الإبادة الجماعية. وقال سعيد خطيب زادة إن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني مسؤولية دولية، وإن إيران ومعها العالم الإسلامي والشعوب الحرة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على تل أبيب لوقف عملياته الإجرامية. أكد مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة أن الدفاع في مواجهة الظلم والعدوان يعد حقا مؤكدا للشعب الفلسطيني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
Thank you. السلام في عهده لمالك الأشتر، إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، حان الآن موعد المحاضرة الإسلامية، ومحاضرنا سماحة السيد محمد الشوكي، وموضوع المحاضرة حول الآية الشريفة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جريها ولقد وقفت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها يا حزنا على أهليها وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة إن تصغي لصوت أخي لم تلها عين جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بني لم أنسى إذ هتكم حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حامي ماذا تشكو تقل هذي نساءك ما يكون إذا سارت في الأسر سائقا ومن أحاديها أيسوقها زجر بضير بمتونها والشمر يحدوها بسيب أبيها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها تقل يا خويا من يبار الحرم بالليل يا خويا ومن يبرى محاملنا من الشيل تدري يا خويا بحال العليل فوق الفراش وجسمه ينحيل خويا يلب المهد يلب المهد ناغاك جبريل خويا نمت وعلي أنا هجمة الخيل نمت وعلي أنا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الليلة الماضية عن غزوة تبوك وقلنا بأن هذه الغزوة غزوة استثنائية في تاريخ المسلمين وغزوة مهمة وتحدثنا عن أوجه أهميتها واستثنائيتها وبناء على ذلك بناء على أهمية هذه الغزوة قلت لك حتى سميت بالعسرة والقرآن أيضا يشير إلى هذا المعنى من أجل ذلك كانت محكا يختبر فيه إيمان الناس فانقسم الناس تجاه هذه الغزوة تجاه هذا المحك هذا الابتلاء، هذا الاختبار إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول طبعا المسلمين المؤمنين يعني الحقيقيين، ذولا اللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة العسرة وذهبوا معه وانطلقوا معه في غزوته، وتركوا بساتينهم وقد أينعت ثمارها، وتركوا أهليهم وتركوا بيوتهم، وقطعوا هذه المسافات الطويلة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصنف الثاني المنافقون. المنافقون تقريبا أغلبهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكو صنف ثالث، ذولا أيضا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن ما تخلفوا نفاقا، وإنما تخلفوا لضعف في إيمانهم وضعف في نياتهم، مو منافقين، وإنما ضعفت نياتهم. وهذا مهم جدا إخواني، التقسيم هذا، دراسة الحالات هذه مهمة. ليش؟ لأنه الفعل الصادر إخواني، فعل الصادر من الإنسان أيا كان هذا الفعل، سواء كان فعلا حسنا أو فعلا سيئا، هذا الفعل قد تكون حقيقته الخارجية، صورته الخارجية واحدة، ولكن أهدافه، منطلقاته، دوافع مختلفة. الله عز وجل لا ينظر إلى هذه الصورة الخارجية، وإنما الله تبارك وتعالى ينظر إلى المنطلقات، إلى الدوافع، إلى الأهداف، وثوابه وعقابه على هذا الأساس. يعني مثلا لو ضربنا مثل للفعل الحسن، سأفترض واحد بالمسجد مثلا، وإجا أحد الأشخاص وقال يا أبا أكو واحد محتاج جزاكم الله خير، لموله تبرعوا له، فتتبرع الناس، صورة الناس وهي تتبرع واحدة. سلنفترض أن ثلاثة تبرعوا بنفس المبلغ، 10 دنانير فرضا أو 20 دينارا، لكن أحدهم تبرع رياء وسمعة، شقل لك أنا سباق للخير وسباق لمساعدة الناس بهالنية هذه، والثاني ما تبرع رياء، لا وإنما حياء. وأكو بعض الناس يستحي، يأخذ الخجل، سيقول لك كلها مدة تديها بجيوبها وأنا يدي، فيمد يدي يطلع له مقدار من المال يعطي، يصير يعني استحى من الناس لا بدافع الرياء ولا بدافع القربة، يخرج الأموال من جيبه حياء من الآخرين. والثالث لا، لا حياء ولا رياء، وإنما أعطى ما أعطى قربة إلى الله تعالى. هي صورة العمل وحدة والمبلغ واحد، لكن الله عز وجل يتعامل ويا الجميع بنفس المستوى. لا قطعا، الأول ما إلى ثواب، لأن المرائي أعوذ بالله أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، لا يحصل على شيء من عمل المرائي مهما بلغ ما بذل، خلى يبذل المليارات، ما دام لم يقصد وجه الله فلن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الثاني هذا اللي قطه مستحي، سيجوز الله عز وجل بلطفه وكرمه يعطيه شيئا من الثواب، لكن الثالث الذي أعطى قربة إلى الله تعالى لا شك أن الله يجزيه بعمل. هذا في الجانب السيء. لما تجي إلى الجانب الحسن أيضا كذلك، قد فعل يصدر من الآخرين، عمل سيء، صورته الخارجية واحدة لكن أهدافه ودوافعه ومنطلقاته مختلفة، أيضا الله عز وجل لا يتعامل معه بنفس المستوى، وهذا أمر عقلائي إخواني، هذا أمر عقلائي. يعني هسه لنفترض أن أحد أساء إليك، شتمك أو ضربك، يعني أمام الناس مد يده، مد كفه إليك وضربك، مرة هذا الشاتم أو قاعد بمجلس مثلا وحشالة حشاية سيئة عليك، مرة هذا الشاتم هذا المسيء مو قاصد حشالة فد حشاية ما يقصدك أساسا بس انطبقت عليك. كثيرا من الأحيان نقعد نحكي لنا حشاية، مرات شقة مرات مزاح، ونغفل عن بعض الحاضرين أنها تمسهم أو ربما تنطبق عليهم، فإحنا مو بدافع الإساءة إليهم هالشكل نكتذب بها مثلا نكتم طريفة من الطرائف، فهذا رأسا يحسبها على نفسه أو القاعدين رأسا يلتفتون له. المتكلم مو قاصد أصلا، مو فيها الوارد هذا، صير كثير من الأحيان وصير زعل على هذا الأساس، فهو مو قاصد الإساءة لكن غفلة حشالة حشاية انطبقت عليك أساءت إليك بين الحاضرين. مرة لا والله قاصد يسيء، قاصد للإساءة إليك بس مو من سوء نية وخبث طوية، وإنما انفعل انفعل وقال كلمة طلعت من حشاية. مرة لا والله هذا نيته خبيثة، نيته سيئة، ويتربص بك الدوائر ويتحين الفرص ويريد وين ما يلقى له فرصة يهينك ويسيء لك وللبعيد. أنت تعاملك ويا ذول الثلاثة هي الإساءة وحدة، لنفترض كلمة واحدة خرجت نفس الشيء من ذول الثلاثة، بس أنت تعاملك وياهم يعني تعامل واحد، لا مو واحد. الأول هذا الذي أساء إليك غفلة قد تغفر له وتعفو عنه من دون حاجة للاعتذار، تقعد تقول يا به هو أصلا ما قاصد الرجال زين حكاية حكاية مو يمي، فربما تغفر له حتى وإن لم يأتك معتذرا، بس تهدأ تقول الرجل مو يمي وما قاصد يسيء لي فأنا أعفو عنه. الثاني الذي أساء إليك لانفعاله لغضبه، هذا أيضا إذا جاء معتذرا ما تتردد كثيرا في العفو عنه، لأن تقول الإنسان إنسان بعد دم ولحم ويفور ويغضب وتطلع منه حجاية حجاية وطلعت. الناس هم اللي يجون يقول لك عمي حجاية وطلعت، يعني إنسان صار عصبي وكذا تغفر له، لكن ذاك اللي تدري لا مو حجاية وطلعت، هذا هو متقصد وراح يرد لها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، يبغضك يكرهك يحاول الإساءة، هذا لا مو بالسهولة شنو تعفو عنه. كذلك الله عز وجل الإساءة اللي تصدر من ابن آدم ما يحسبها سواء إخواني، بغض النظر عن شنو، بغض النظر عن حجم الإساءة زين. فمرة واحد يصدر منه الذنب غفلة الله عز وجل يتجاوز عنه، مرة لا في حالة من الحالات تغلبه شهوته يغلبه هواه، يغلب الشيطان يضعف في موقف ابن آدم يتعرض لموقف من المواقف يضعف فيرتكب معصية من المعاصي ويندم عليها، هذا الله عز وجل أيضا يتجاوز عنه بسهولة. لكن الصنف الآخر المصر المعاند الخبيث الطوية والسريرة، لا هذا مو بالسهولة الله عز وجل يتجاوز عنه. ولذلك ورد في الرواية أن أشد الذنوب شنو، منو حافظ الرواية، أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. قد هذا الذنب مو كبير بحجمه مو كبير، لكن لأن الإنسان يستهين به هذا يعتبر عند الله أشد ماذا، أشد الذنوب، مو كبير بحجمه لا يعد من أكبر الكبائر، بس لأن الإنسان يستهين به. هو الإنسان شلون يستهين بالذنب؟ بالبداية يعني أول ما يذنب عند حساسية الإنسان من الذنب مثل الفيروس تماما، المرة الثانية المرة الثالثة المرة الرابعة شيئا فشيئا يعتاد الإنسان على الذنب إلى أن يتحول عند الذنب إلى حالة شنو، إلى حالة شبه طبيعية، حالة من الاستهانة نعوذ بالله. الوصول إلى هذه الحالة لا خطر، الوصول إلى هذه الحالة هذا يكون يؤشر عندنا مؤشر الخطر. على كل حال هاي مقدمة ربما طالت بنا. نرجع للآية تقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، لأن هاي الآية معطوفة على الآية قبلها، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتاب الله كذلك على من؟ على الثلاثة الذين خلفوا. قلت لك الذين تخلفوا عن رسول الله، أنا شاهد من هاي المقدمة شنو؟ أن العمل قد يكون واحد لكن دوافع شنو؟ مختلفة. الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم تخلفوا، كلهم أذنبوا، كلهم عصوا لا شك، لكن دوافعهم مختلفة. بعضهم تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفاقا كما ذكرنا، فرح المخلفون، ولهذا منتشين مكيفين فرحانين لأنهم ما طلعوا يا النبي، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. القسم الثاني من الذين تخلفوا، ما تخلفوا نفاقا، وإنما ضعف في نياتهم وفي إيمانهم، غلبتهم الدنيا، قال لك احنا بساتين موعد قطافة، شلون يعني نعوفها ونمشي نطلع نتركها ما يصير، فغلبتهم أنفسهم، ليسوا منافقين مثل أب. ولهذا المنافقون شنو؟ فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله. ذول الصنف الثاني فرحوا؟ لا، ما فرحوا، تألموا. ولهذا أبو خيثمة من جملة المتخلفين، أبو خيثمة لم يكن من المنافقين لكن من هؤلاء الذين ضعفت نياتهم. زين، ففي يوم من الأيام ورا ما طلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يومين ثلاثة، عد اثنين نساء هو متزوج، وعد بستان وأريكة ونسوان همات مهتمات به، عدلات للمكان ومعطراته، زين، وضاربات لخيمة بنص بستانه، وجايبات لأكل طيب وفواكه وماي، ونساء أيمة همات قاعدات. فلما نظر إلى ذلك أبو خيثمة يعني شعر بالمرارة وشعر بالأسى، قال أنا هنا بين نسائي وآكل هذا الطعام الطيب وأشرب هذا الماء البارد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن في الطريق في الصحراء تلفح وجهه حرارة الشمس، والله لا يكون ذلك أبدا. اجمعوا ذلك جمعا كل هذا، والله لا أكلم واحدة من كنا كلمة من رأسي أو ألحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما رجع للبيت، أخذ زادا وماء وانطلق والتحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذولاك فرحوا المنافقون، لكن هؤلاء بعض المؤمنين لضعف إيمانهم ذول ما فرحوا، بل حزنوا لفراق رسول الله. طبعا أبو ذر رحمة الله عليه أيضا تخلف في هاي الغزوة، بس أبو ذر ما تخلف طبعا لا نفاقا قطعا، ولم يتخلف شنو؟ لضعف في إيمانه، وإنما تخلف لضعف في راحلته رحمة الله عليه، عد ناقة هزيلة كلش تعبانة يعني. فيقول قبل لا يطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك علفتها يومين ثلاثة أربعة أيام خمسة، قلت بس شوية يصير بها روح يعني، فعلفتها أياما، لكن إجا اليوم يوم الرحيل وطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بعده قلت فد يوم ثاني والألحق بالنبي أيضا، اهتميت بها علفتها يوم ثاني ثالث، لا والله ما منها إشارة، ركب عليها فمضى رحمة الله عليه مسافة على ظهر هذه الدابة، شاف لا والله ما اعتني يتواصل، فتركها رحمة الله عليه وأخذ سيفه وزاده ولحق ماشيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللي شاف بعض المسلمين من بعيد، زين، في هذه الغزوة قالوا له يا رسول الله نرى رجلا قادما سوادا قادما. قال كن أبا ذر. فلما اقترب فعلا وجدوه أبا ذر، فاجوا للنبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله هذا أبو ذر طلع. فقال أبو ذر يمشي وحيدا ويعيش وحيدا ويموت وحيدا ويحشر ويحشر وحيدا رحمة الله عليه. الجميل شفت في بعض رواياتنا أخبارنا أخبار الخاصة أن أبا ذر رحمة الله عليه زين لما تأخر ولحق بالمسلمين بعد يومين ثلاثة وصل إلى المسلمين وكاد يهلك من العطش، لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالهم اسقوه من الماء لأن كان تعبان وعطشان كلش، فسقوه الماء رحمة الله عليه. بعدين لما سقوه الماء شافوا أن قربة أبي ذر رحمة الله عليه مملوءة بالماء. عجيب يعني إنسان قربته فيها الماء وهو عطشان إلى هذا الحد. فقالوا فسر لنا الأمر يا أبا ذر، ما الخبر ما القضية؟ فقال لهم أبو ذر رحمة الله عليه في الطريق رأيت ماء من ماء السماء، ماء بئر عين نبع ما أدري، رأيت ماء فمددت يدي إليه فرأيته باردا فذقته فإذا به من أحلى الماء، فملأت القربة وقلت لا أشرب منه حتى يشرب منه حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإيثار العظيم الذي كان عند أبي ذر رحمة الله عليه. على أي حال فشاهدي هؤلاء الذين تخلفوا ليسوا سواء، بعضهم منافقون وبعضهم مؤمنون ضعفت نياتهم، من جملتهم ذول الثلاثة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا منه كعب ابن مالك وكعب شاعر النبي صلى الله عليه وآله، وبالمناسبة ذول ثلاثة من الأنصار مو من المهاجرين، كعب ابن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ذول تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله لكن من الصنف الثاني، ولذلك حزنوا لأنهم لم يلتحقوا به، وقرروا أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتذروا منه. وفعلا راح النبي ورجع النبي، فجاء المخلفون يعتذرون، ذول المنافقين وغيرهم جاءوا كل واحد يقدم له عذر. النبي يدري بهم كاذبون زين، لكن النبي تعامل معهم كما ورد في الخبر، تعامل مع علانيتهم ووكل أمرهم إلى الله، يعني بالعلانية قبل أعذارهم حتى ما يريد يسوي له مشكلة، وقالهم روحوا، لكن وكل سريرتهم لله عز وجل، يعني رضاه لم يكن رضا حقيقيا وتاما قلبا وقالبا. هذا قال لا نعد العذر الفلاني، كل واحد يطلع له عذر، النبي هم يالي يطلع له عذر يقول له روح فما لا. كعب ابن مالك اجى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخل على النبي يقول فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال إيه يا مالك، إيه يا كعب، ألم تبتع دابتك؟ تبتع يعني تشتري، البيع يطلق الابتياع على البيع والشراء في اللغة. أنت مو اشتريت دابتك؟ قال له إيه والله يا رسول الله، اشتريت الدابة واستعديت. قال له فما منعك من الخروج معنا؟ ليش ما طلعت؟ هنا مالك أو كعب بن مالك يقدر يطلع له عذر مثل ذولة، والنبي يقول له خلاص عذرتك في أمال لا في أمال. لكن كعب بن مالك يدرك أنه لو استطاع أن يتخلص بعذر من الأعذار والنبي يعذره ظاهرا فإن هذا لا ينفعه عند الله، المهم أن يرضى الله عنه حقيقة، هذا هو المهم. وإلا الناس شنو قيمة الناس؟ الناس عذرتك شايفين أكو بعض الناس يا بت ليش ما صوم، يطلع لك ألف عذر، عدي سكر وعدي ما أدري شنو، أسا إذا معذور فعلا إذا معذور فعلا الله عاذره, ما في مشكلة. لكن بعض الناس ليسوا معذورين لكن يستحون من الناس, يقول لك الناس كلها صايمة وأنا, فيطلع له عذر منه. زين أنت العذر تمشي على الناس, وإن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سعذرك تمشي على الناس لكن الله لا يعلم بحقيقة الحال. فكعب كان يقدر يطلع له عذر والناس همت عذره, ويقول يا أبا خلاص الناس تقول النبي عفى عنا وعذره وانتهت المشكلة. لكن شي فيد هذا إذا مو الله فعلا يعذره, إذا الله لا يرضى عنه حقا. فإجى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له شوف يا رسول الله, أنا عندي دابتي وعندي سلاحي وصاحي 100% كل شي, ما عندي ولا أي عذر. زين ما عندي أي عذر, ولو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لاستطعت أن أتخلص من سخطه بعذر, وإني إنسان أتيت جدلا. يقول لا أنا عدي جدل, عدي لسان ملسون شاعر بعد. زين فلو عد واحد ثاني, عد رئيس عشيرة, عد شخص يطلبني بعتبة, أطلع لألف عذر وأطلع من سخطه, أرضيه أرضيه. وإني أتيت جدلا لكن ما ينفعني ذلك إن سخط الله علي. أنا جايك أقول لك ما عندي عذر وأريد الله عز وجل يعذرني حقيقة ويغفر لي. قال أما هذا فقد صدق. واي مهمة هذه, أما هذا فقد صدق, الصدق مع الله تبارك وتعالى. قال اذهب حتى يأتي فيك أمر من الله. الثنين ويا هلال بن أمية ومرارة بن الربيع هم اجوا للنبي قال له ما نعذر يا رسول الله, إذا كل واحد طلع لك عذر احنا نقول لك احنا أخطأنا, احنا ضعفت نياتنا, ضعف إيماننا, انت شوف النشارة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقاطعهم المجتمع, وهذه جدا مهمة إخواني. ليش يقاطعهم المجتمع؟ التصور حتى نسوانهم قاطع عنهم, حتى نسائهم. وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله نقاطعهم كلش بالمرة؟ قال لهم لا, اطهم أكل اطهم زاد اطهم ماي بس لا يقربونكن. إلى هالمستوى المحاصرة صارت إلى البيوت. ليش؟ حتى يحسون بذنبهم. مو هذا المذنب إذا الناس تضحك بوجهه, المسيء المنحرف الفاسد إذا الناس تضحك بوجهه هذا يتمادى في فساده, بخلاف إذا أعرضت عنه الوجوه واشمأزت منه النفوس. الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه, يقول ما كانوا يدخلون مداخلهم ولا يعملون أعمالهم ولكن إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم. الفاسد لا تطي وجهه, إذا تعرف فاسد يدخل بمجلس يدخل بفاتحة ما خلى شي يصير, عده ما ادري فلوس, عده منصب, عده وجاهه, عده لا والله ولا دير لبال, خلي يحس. فالنبي قال لهم قاطعوهم حتى يحسون بذنبهم, قاطعوهم المجتمع. طلعوا من المدينه مولانا في الجبال واربعين يوم يصومون النهار ويقومون الليل ويستغيثون بالله تعالى. هو هذا طلب التوبة. مو احنا ترى هم مستسهلينها شوية, يعني حسبها ألزم السبح استغفر الله استغفر الله خلاص الله غفر لي. لا مو هالشكل, مو هالشكل. ولهذا الآية قالت وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت, الوسيعة ضاقت بعيونهم. الإنسان يكون هالشكل يتعامل مع ذنبه. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه, شافوا ما حد ينفعهم بس هو. لما وصلوا إلى هذه الحالة وراء 40 يوم نزل جبرائيل سلام الله عليه على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصلوا عليه وآله. وقال له إن الله قد غفر لهم, فذهب وبشرهم بالمغفرة. لكن بعد إيش هذا؟ بعد أن عملوا بهذا الشيء أولا صدقوا مع الله. الإنسان اللي يريد يتوب الله عليه يصدق مع الله، الأعذار ما تفيده قدام الناس، تفيده قدام الله لا. ثانيا أن يشعر بثقل الذنب، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم بعد، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، انقطاع إلى الله، لأن كل واحد تشرد من عدة تقدر، حاكم ما أدري غير حاكم، واحد يطلبك تقدر تشرد منه، تختفي تهرب. يقول لك كل من خفت منه هربت منه إلا الله، إذا خفت منه هربت إليه. قد جميل هاي العبارة، كل شيء تخاف منه تقدر تشرد من عده، لكن الله الوحيد اللي إذا خفت منه هربت، مو منه هربت إليه، لأن تهرب منه وين تهرب منه، وين الضمر وعك، هربت إليه. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. هنا بحث بعد الوقت الحقيقة، يعني الوقت ضايقنا، بس هواي بحث مهم، سأجوز فد يوم نشير له من الأيام. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، يعني الله أول مرة هو تاب عليهم، بعدين هم شنو، هم تابوا. هاي شلون يعني، مو احنا نتوب وبعدين الله يتوب علينا؟ شو الآية بالعكس تقول الله تاب عليهم بعدين هم شنو تابوا. هذا يحتاج لها بحث يعني في حقيقة التوبة، وهل هي واحدة أو أكثر. لكن الخلاصة إخواني أن الله، إنسان إذا صدق مع الله تبارك وتعالى وأقلع عن ذنبه ورجع إلى الله قلبا وقالبا فإن الله يقبله. لذلك ذيل الآية شي يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وتواب مو مرة ومرتين، أكثر من مرة، حتى لو جنى العبد فإن الله يتوب عليه إذا صدق في توبته، إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت من ذنوبه. ولذلك التلحر ابن يزيد الرياحي رحمة الله عليه شلون ضاقت عليه نفسه، ها؟ مو ظل يرتجف لو لا. المهاجر ابن أوس التفت إليه قال له يا حر ما لي أراك ترتجف، لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك. حسبالة خايف وانت الآن ترتجف؟ قال ويحك ليس كما تظن، ولكني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا. وضرب فرسه وجاء نحو الحسين عليه السلام. لكن شلون جاء للحسين؟ بأي وجه يقابل أبا عبد الله؟ ماذا يقول للحسين وهو الذي حبسه في هذا المكان، وهو الذي حبس بنات رسول الله في هذه الصحراء؟ لذلك جاء منكسا رمحا قالبا ترسه واضعا يده على رأس، وهو يقول اللهم إني أتوب إليك فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وبنات رسولك جناك سرمح مهبط الرأس يا بجناك سرمح وقالب الطاس ومدنق بمشيت مهبط الراس. يقل لي يا شهم يا مفزع الناس يا أبا عبد الله، يقل لي يا شهم يا مفزع الناس، شقل لك يا غالي وابتدمني أنا، شقل شقل الزهرة باشر لو شفتها وقلوب الفواطم روعت، وبهذا الفلان احبستها، العذر لله ولك واهلك الطيبين.
يقل يقل يتوب الله عليك ان كنت تايب. يقل يا هلا بسبع النوايب الحسين سلام الله عليه باب رحمة الله لا يرد أحدا صلوات الله وسلامه عليه. قل يا أهل بسبع النوايب ويا كل نعتب بس ما نعاتب والله يتوب يتوب الله عليك ان كنت تايب. انزل عن فرسك رحمك الله. قال يا أبا عبد الله أنا لك فارس خير مني راجلا وإلى النزول يصير آخر أمري. فعلا قاتل كان من أوائل الذين قتلوا بين يدي الحسين وجاء إليه الحسين ووقف عنده وأبن بهذه الكلمات الرائعة هنيئا له أنت حر كما سمتك أمك حر في الدنيا سعيد في الآخرة. لكن المصيبة يا مؤمنين أتدري أين المصيبة؟ المصيبة بعد انتهاء معركة عاشوراء بعد انتهاء المعركة حينما جاء القوم ليفصلوا الرؤوس عن الأبدان. بدأوا برأس المولى أبي عبد الله فصلوا عن بدنه ثم فصلوا بقية الرؤوس إلى أن انتهوا إلى الحر. لما رأت عشيرته ذلك قالوا والله لا يقطع رأس عميدنا والله لا يقطع رأس عميدنا وأيدينا على مقابض سيوفنا. عند ذلك اضطر عمر بن سعد أن يتركه لهم. جاءوا إلى الحر رحمة الله عليه حملوه على الرؤوس وغسلوه وكفنوه ودفنوه حيث مثواه الآن. وأما أبو عبد الله الحسين فلم يخرج إليه أحد إلا أخته زينب كأني بها لما رأت هذا المشهد يد تقول العشيرة شالت بحر الظهيرة. يا بل كل منهم علي أشالت الغيرة الغيرة بس ظل والما عدهم عشيرة يا بس ظل والما عدهم عشيرة. من الذي يعينها تندب من تنادي بمن كأني بها تلتفت إلى أهلها تقلهم تعالوا 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 لابنكم غسلوا والله تعالوا لابنكم غسلوه والقطن وياكم دجيبوا والجفن وياكم دجيبوا وجيبوا قطن للجرح سدوا. يا أبو حسين وحسين فوق الرؤوس شيلوا يا عار على الغبر لا يا تخلوا لكن ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار مع النبي وعترته الأخيار. مؤسسون تقبل اللهم عملهم، الحاضرون وفقهم لكل خير وجنبهم كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات السامعين والمؤمنات والمؤمنين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
سيد أنا عبدك الجاني.